بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بنت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. يا لم تلها عن جمع العيال وحفظهم، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها يا وفقد بنيها. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها يا ومن حاذيها. أبا عبد الله أيسوقها زجر، أيسوقها زجر بضرب متونها. يا والشمر يحدوها يا بسب أبيها. عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها، عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها. يا واليوم آل أمية تبديها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كثير من القضايا الفكرية التي تطرح للحوار والنقاش والمعرفة تمر بطريق مسدود لأنها ما تنطلق من القاعدة التي يجب أن تنطلق منها. الناس يختلفون في كل شيء، هذه قضية طبيعية، لكن هناك اختلاف للناس محمود واختلاف مرفوض. الاختلاف في العقيدة والولاء مرفوض، الاختلاف في الدين مرفوض، لأن الدين له ثوابت وقواعد أساسية. وأساسا الله تبارك وتعالى جعل هناك ضمان وجعل هناك رموزا لاحتواء هذا الاختلاف، حتى لا يصل الاختلاف إلى درجة أن تضيع الرؤية أمامنا، وإلا الناس يختلفون في رؤيتهم للأشياء، يختلفون في مشيتهم، يختلفون في حركاتهم، يختلفون في أذواقهم. هذا الاختلاف دليل على الإبداع وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى، ما في إشكال، بل أن كل إنسان هو نسخة مفردة لم تتكرر. هذا البحث لا نريد أن ندخل به، ولكن الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال والتغارب، والاختلاف الذي يجعل الناس اثنين، هذا الاختلاف أساسا له رمز وله ميزان، يبين الذي يمشي على الحق والذي يمشي على الباطل. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين فاختلف الناس، بعد كل نبي الناس اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذا نص القرآن الكريم. لكن هناك رمز لأهل الحق دائما في كل القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى ما من نبي إلا ويجعل معه رمزا للحق. وأنتم اقرأوا القرآن بتأمل وتدبر تجدوا هذه الحقيقة ماثلة. نوح سلام الله عليه جعل الله له رمز الائتلاف والوحدة والرضا والحق الركوب في سفينته. كذلك بوذ جعل الله رمز الوحدة والائتلاف عنده، الطاعة المطلقة له. صالح جعل الله قضية الناقة. بالنسبة ليعقوب كذلك، كيف جعل الله سبحانه وتعالى رمز الطاعة لهذا النبي العظيم الذي يبكي على ولده يوسف ليل نهار، الاندماج في رحلة الحزن والبكاء معه من أجل الحق. فإذا وصلت إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه تجد أنه تجد الأمور ما أوضحها، لا يمكن لأحد أن يختلف بعد هذا الوضوح العظيم في الرؤية، لا يمكن لأحد أن يختلف بعد أن أكمل الله الدين الإسلامي على يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بأي شيء؟ بولاية علي أمير المؤمنين. ولا يمكن لأحد أن يختلف بعد أن ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ومن ادعى ان الدين لم يكتمل بعد فقد رد على الله وعلى رسوله، ومن ادعى ان الاسلام ناقص وهو يريد اكماله وتكميله فهذا خروج عن الحق وخروج عن الايمان. الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بولايه امير المؤمنين بولايه علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا رمز الحق هذا، فلا يمكن للاختلاف أن يكون في الحق. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، والنبأ العظيم هو علي أمير المؤمنين، تقرؤون في دعاء الافتتاح وصلي على علي أمير المؤمنين وصلي رسول رب العالمين آيتك الكبرى والنبأ العظيم، فهو النبأ العظيم. أما أن يكون هناك اختلاف في وجهة النظر، في وجهات النظر، في الرؤية، ممكن هذا مقبول في مجال البحث العلمي للوصول إلى الحق، في مجال المجتمع، في مجال الأسرة، اختلاف يوصلك إلى الحق، بحث علمي، وليس اختلاف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لا، إنما قضية نختلف في قضية الطرح، نحن نتفق على أصل القضية، نتفق على الإيمان بهذه القضية، هذا ما يناسب المجلس ويناسب هذه الليالي العظيمة التي نمر بها. لكن قضية الطرح وأسلوب الطرح فكل واحد يختار أسلوب يخصه ويناسبه، ويأخذ بعين الاعتبار قضية الزمان والمكان والمجتمع، هذه كلها حتى لا يكفر الناس بعضهم بعضا. أما إذا قرأت القرآن الكريم وقرأت هذه الآية المباركة، من أين تأخذ تفسيرها؟ من الإمام أبي جعفر، الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، أي من أبي عبد الله الصادق عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، كذلك الإمام علي بن الحسين زين العابدين. وإذا هذه الآية هذا تفسيرها، الآية الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك، ثم لاحظوا دقة التعبير، لم يقل ولو شاء الله، في الآية كلمة الرب تكررت 3 مرات، ومعناها التربية، الخط التربوي هو الذي يرفع الاختلاف، الخط التربوي هو الذي يجمع الأمة، لأنه هناك نداء الآن موجود في العالم الإسلامي والعالم العربي، هو إعادة النظر في مناهج التعليم لرفع الاختلاف، إعادة النظر في برامج التعليم، في مؤسسات التعليم، في مؤسسات التربية، في وزارات الإعلام والتربية. هذا النداء موجود ومطروح، ومطروح للبحث، لكن إعادة النظر بأي شكل من الأشكال. البعض رأى أن هذه المؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي أدت إلى نشوء حالة من التطرف وعدم الاتزان. أنا لا أعلق على هذا الأمر، لأن المجلس في هذه الليالي تأخذ زبدة المخض ولب البحث ما يخص مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، وكل هذه الكلمات تخص سيد الشهداء سلام الله عليه. ولكن أقول كلمة، إذا كانت المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي والعالم العربي أدت إلى نشوء حالة من التطرف وعدم الفهم للإسلام، وعكس الإسلام المشوه، وعكس الصورة مشوهة عن الدين الإسلامي إلى العالم، فالمسؤولية تقع على شيء واحد، التفتوا أيها الأحبة، لأننا ما أصغينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا ما أخذنا الإسلام من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإعادة النظر في المؤسسات التعليمية ممكن يكون إذا وجهت القضية هذا التوجيه، إذا وجهت إلى أهل البيت كرام الله عليهم أجمعين، وإلا تعيد النظر في المؤسسات التعليمية أنك تنقلهم مثلا من عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان، ما صنعت شيء أبدا، لا، يجب أن تنقلهم من بني أمية إلى أهل البيت، أنقل الجيل اليوم الجريمة الكبرى التي يقترفها وتقترفها المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي اليوم، الجريمة الكبرى التي لا تختفر، أنهم يقدمون لهذا الجيل غذاء مسموما، ما يقدمونهم غذاء تربوي سليم، لأن المؤسسات التعليمية أبعدت الحسن والحسين عن جيلنا، أبعدت أهل البيت عن التلفزيون، أبعدت أهل البيت عن وسائل الإعلام، أبعدت أهل البيت عن المدارس، أبعدت أهل البيت عن التاريخ الإسلامي، وإلا أين الإمام الحسين في التاريخ الإسلامي؟ أولادنا يدخلون المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويدخلون الجامعات وهم لا يعرفون شيئا عن الحسن والحسين،
ولا عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. في حين أنصع أنصع مدرسة عرفها تاريخ الإنسان الاجتماعي هي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك حتى بالفقه إذا كانت هناك رؤية صادقة وجادة في إعادة النظر في المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي فأنا أطالب بإعادة النظر حتى بالمدارس الفقهية. أنتم تدرسون المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلها محترمة ولا احترامنا وتقديرنا، ولكن ابحثوا عن الأصل. اسألوا الإمام مالك ابن أنس أين درس الإمام مالك، اسألوا أبا حنيفة النعمان أين درس النعمان، النعمان بن ثابت. لماذا نتجاهل مؤسس المدارس الإسلامية الإمام جعفر بن محمد بن الصادق سلام الله عليه، وندعي أننا نريد إعادة النظر في المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي؟ هذه دعوة كاذبة ما تقوم على صدق ولا تقوم على حق. الدعوة الصادقة هي التي تنطلق إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وعندما أقول مدرسة أهل البيت فإنما أعني بهذه المدرسة الإسلامية التي هي لب القرآن وقلب الإسلام، وهي التي حفظت العالم كله وحفظت الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن اليوم في مقابل الغرب، نريد أن نوجه الخطاب للغرب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يواجه الغرب المسيحي المتمثل بنصارى نجران لم يخرج وحده إليهم، وكلكم تقرؤون آية المباهلة في سورة آل عمران، إنما أخرج معه أهل بيته، أخرج معه أعز الناس في قلبه، أخرج معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، فانتصر على أهل نجران وقال إن العذاب تدلى على أهل نجران ولو باهلوا لمسخوا قرد وخنازير، لأن معه أهل البيت. قل تعالوا، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكاذب تنزل عليه اللعنة في كل مكان. وإلا اليوم أيها الأحبة نحن في هذا العالم المحتشد بالظلم والفساد والصراعات المتطاحنة، أين الإسلام وأين المسلمون وأين أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ أحد المتكلمين قبل أيام يتحدث يقول نرجو من الغرب أن لا ينظروا إلينا أننا جزء منبوذ من المجتمع. أي ذل أكثر من هذا الذل؟ بعد وين تحصل ذل أكثر من هذا الذل؟ أنه الإنسان يترجى من الغربيين أن لا ينظروا إليه نظرة ذل. غريب هذا الكلام. ودائما الذي لا يعتز بالله يذل، من اعتز بغير الله ذل، شيء طبيعي. الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى، العز لله وللرسول وللمؤمنين وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالاختلاف والشقاق لا يرفع من الأمة إلا بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلا بإمامة هذا الإمام العظيم، إلا بالتوجه إلى بيت علي وفاطمة، إلا باحتضان الحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهما سيدا شباب أهل الجنة. لأن الأمويين من يوم تحرك الإمام الحسين من المدينة وجهوا إليه هذه التهمة، أنك تشق عصا المسلمين، أنك يا حسين تبذر الخلاف والاختلاف في الأمة. الإمام الحسين أجابهم، قال إن من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا يشق عصا المسلمين. الذي يشق عصا المسلمين بنو أمية الشجرة الملعونة في القرآن. أما أهل البيت تتحدث عنهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ماذا تقول في خطبتها؟ تقول وجعل الله سبحانه إمامتنا أمانا من الفرقة وطاعتنا نظاما للملة. إذن إمامة أهل البيت هي التي ترفع الاختلاف وترفع الفرقة. أما أن يكون هناك اختلاف كما قال الإمام الباقر سلام الله عليه قال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، فقال له محمد بن مسلم وهل اجتماعهم نقمة يا ابن رسول الله؟ قال لا، ليس إلى ما ذهبت إليه. الرسول يقول اختلاف أمتي رحمة، عندما يختلفون إلينا يسألوننا عن دينهم، لأن هناك اختلاف إليك واختلاف فيك، فاختلاف إليك يعني أزورك، يعني أأتي إليك، أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذهب إلى علي أمير المؤمنين، إلى أهل البيت، نسألهم عن ديننا، نأخذ منهم الحق. هذا الاختلاف رحمة. أما الاختلاف في رسول الله وفي أهل بيته، هذا الاختلاف يوزع الناس إلى قسمين، قسم يتفقون فيهم ولا يختلفون فيهم، وقسم يختلفون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يخلقهم ملائكة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الذي رحمه الله يتعلق بأهل البيت فلا يختلف في الحق، ولذلك خلقهم الله، خلق الناس للتوفيق، وخلق الناس للاجتماع، وخلق الناس لمعرفة الحق، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك، هذه الكلمة صدقا وحقا وعدلا ومنطقا، هذه الكلمة تمت أن الله يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين خالفوا مناهج أهل البيت وخرجوا للحسين وعلى حرب الحسين وقاتلوا الإمام الحسين ولا يزالون يقاتلون الحسين إلى يومنا إلى هذه الساعة. أما قضية بين الناس اختلاف الرأي هذا وارد يا حبيبي، أنت لك رأيك وأنا لي رأيي، ما لم يكون هذا الاختلاف في أصل العقيدة والفكر. وحتى إذا كان الاختلاف في أصل العقيدة فأهل البيت يسمعون ويصغون لذلك المخالف أن يقول كلمته، حتى لو كان ملحدا يسمعه الإمام ثم يعطيه الإجابة الصحيحة ويهديه إلى الطريق الصحيح. كذلك المؤمنون أنفسهم درجات في إيمانهم يتفاوتون. سراج مولى الإمام الصادق، خادم عند الإمام الصادق سلام الله عليه، رجل اسمه سراج، يقول أرسلني سيدي ومولاي إلى الحيرة في قضية له، وكان هو حول الحيرة جالس. فذهبت أنا ومجموعة من الناس معي من أصحاب الإمام وقضينا حاجة الإمام، ورجعت ومعي جماعتي ونحن مختمين منزعجين مما حصل لنا من بعض الناس الذين قابلنا. يقول أنا رميت بنفسي على فراشي، فجاء الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه وجلس عند رأسي، فجلس سلم عليه وسألني عن المهمة، فذكرت له، ثم ذكرت له قوما وقلت له سيدي إننا نبرأ إلى الله منهم لأنهم لا يقولون ما نقول فيكم، هم من شيعة الإمام لكن عقائدهم ليست تلك العقائد العميقة. بعض الناس ما عارف الأمور. الآن واحد يسمع أن الإمام علي سلام الله عليه له قدرة أن يحيي الموتى، يمكن واحد يرفع إيده ويقول لك لا أنا ما أؤمن بهذا الشيء، لأن ما عنده ذيك القدرة لاستيعاب هذا المعنى، أو لم يصل إلى هذا المستوى، أو لم يقرأ القرآن ويرى أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرة، وهذه القدرة موجودة عند رسوله الكريم والرسول أعطاها لأهل بيته. ما عارف، فإذا ما عارف هذا الشيء ما تتبرأ منه. فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه يا سراج تتحدث عن قوم يتولون لهم ولاية لنا وتقول أتبرأ منهم لأنهم لا يقولون ما تقولون، إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول ما لا تقولون أنتم، نحن علمنا أكثر منكم، فهل نتبرأ منكم نحن أهل البيت؟ قال فماذا نصنع سيدي؟ قال لا أقبلوه، لأن الإيمان على 10 درجات و7 أسهم. وصار يشرح للإمام سلام الله عليه، فمن الناس من له سهم ومن الناس من له سهمان. هذا الإيمان الموالي لأهل البيت، التفت للدقة. ومن الناس من له 3 أسهم ومن الناس من له 4 أسهم. فلا تحملوا صاحب السهم على السهمين لأنه ما يستطيع أن يحمل، ولا تحملوا صاحب السهمين على 3. الإمام يقول هذا كلام الإمام سلام الله عليه، ولا تحملوا صاحب 4 أسهم على 5 إلى أن يصل إلى 7 وإلى 10. ثم يلتفت إليه يقول له فإذا كنت أنت في درجة من الإيمان فلا تضرب من هو دونك فيضربك من هو فوقك. لا تضرب واحد دونك، أنت تصلي صلاة الليل، واحد ما يصلي صلاة الليل، لا تضرب الذي ما يصلي صلاة الليل وتستخف به، لأن يوجد واحد أكبر منك أنت تصلي صلاة الليل، واحد آخر يصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن إلى الصباح في مناجات وبكاء، فمعناه ذلك يجب أن يضربك أيضا. شفت للتعبير كيف أهل البيت يلتفتون إلى هذا المعنى. وإذا كنت في درجة من الإيمان معينة فلا تضرب من هو دونك فيضربك من هو فوقك. وإذا نظرت إلى من هو دونك بدرجة فلا تكسره، لا تحمله فوق طاقتك فتكسره، وإنما احمله إليك برفق. ما أنت أرفع منه بدرجة احمله إليك برفق. علمه من الحسين سلام الله عليه، علمه ما معنى منهج كربلاء، ماذا يعني أرض كربلاء، ماذا تعني أرض كربلاء، ماذا يعني هذا القول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. لا أرفعه إليك. واحد ما يؤمن أن يلبس سواد في عاشوراء وأنت تؤمن ولا بالسواد، لا تضرب هذا الذي لا يؤمن بالسواد، لا أرفعه إليك برفة كما يقول الإمام. علمه فلسفة السواد ماذا تعني، علمه هذا اللباس ماذا يعني، علمه كيف أنت عندما تلبس السواد وتبكي على الحسين وتحضر هذه المجالس أن هذه نعمة كبرى من الله لا يستطيع كل أحد أن يؤدي شكرها، لأنها نعمة عظيمة. في هذه الليالي ملايين البشر، ملايين الناس في العالم يتجهون إلى منابر الحسين، إلى مجالس الحسين، والناس ملوا كما قلت لكم، ملوا من المدارس الفكرية، وملوا من المذاهب، وملوا من السياسة الكافرة الملحدة الفاسدة، ملوا من هذه كلها، ما رأوا فيها إلا كل ضرر، ما رأوا فيها نفعا أبدا إلا الجوع والمرض والهوان والحرمان والاضطهاد والقلق والانحطاط والخوف والتنصص والتربص، ما وجدوا كرامة للإنسان إلا في ظل الإسلام، إلا عند منبر الحسين وصوت الإمام الحسين سلام الله عليه. فأنت إذا عندك صديق الآن في هذه الليالي، وأنت أيتها المرأة المؤمنة الجالسة في هذا المجلس مع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ومع زينب الكبرى أم المصائب بطلة كربلاء، أيضا لاحظي إذا كانت عندك أخت، إذا عندك فتاة لا تعرف فلسفة مجالس الحسين، ممكن أن تقتربي منها، ممكن أن تنقذيها، تقربيها لهذه المجالس، تحضر ليلة واحدة. اللي يحضر هذه المجالس لحظة ما يتركها أبدا، لأن هناك انجذاب واستقطاب من الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين له قدرة على استذاب الناس لا مثيل لها أبدا، إن الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا تنطفئ. ولذلك الله سبحانه وتعالى سجل حب الحسين في القلوب، لم يسرق حب الحسين وتاريخ الحسين في التاريخ فقط. خذوا الطبري وابن الأثير وكل التواريخ والقوها في البحر. لا، الحب موجود في القلب. ابحث عن الحسين في قلبك. الحسين موجود في قلبك، في قلوب كل الأحرار والمناضلين، في قلوب كل المؤمنين والمؤمنات. إذا هل شهر محرم خلص ما يستطيع الواحد يجلس في بيته أبدا، يبدأ يحوم يبحث عن مجالس الحسين، وما يسمع لا مجلس ولا اثنين ولا عشرة. قسم من المؤمنين يطوي الليل بالنهار يبكي على الحسين، خصوصا هذه العشرة وهذا الشهر. وهنيئا لهم، هذا المعنى الكبير وهذا المعنى الجليل. ولا شك أن أهل البيت نظرهم على هذه المجالس. إذا نحن أصحاب رسالة أيها الأحبة، أصحاب رسالة في هذه المجالس، ولنثبت أن هذه المجالس تحفظنا، تحفظ الناس جميعا، تدفع البلاء عنا، تفتح أبواب الخير، تؤثر حتى على ذرية الإنسان، حتى على ذرية الإنسان. فجعل الله سبحانه وتعالى أهل البيت رمزا للائتلاف والوحدة، رمزا للانسجام، رمزا للكلمة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعسرتي أهل بيتي. وإلا لاحظ عبد الله بن عباس، والغريب أنك تقرأ، ليس غريبا لكن هذا الواقع، تقرأ تاريخ الإمام الحسين في كتب المسلمين كان ما في أحد ما يذكر التاريخ إلا هذه السنوات الأخيرة، هاي 50 سنة الأخيرة اللي مرت بنا، وخصوصا 20 سنة هاي الأخيرة جدا. صارت بعض وسائل الإعلام ووزارات التربية والتعليم تسقط تاريخ الحسن والحسين من الكتب الدراسية للأولاد، تسقط. أنا لاحظت قبل سنوات كتاب للصف الخامس الابتدائي فيه تفسير قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هذه الآية قبل 5 سنوات أنا لاحظتها موجودة في هذا الكتاب الديني التربوي، يفسرها تفسير صحيح أنها نزلت بالحسن والحسين لأنهما مرضا، ونذر علي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين أن يصوموا 3 أيام، هذا تفسيره. بعدها بسنة لاحظت الكتاب غير، ونفس الصفحة موجودة فيها الآيات ومكتوب تحت نزلت في عكرمة ابن أبي جهل. التفت إلى الخيانة الكبرى، كيف نخون أبنائنا وكيف نربيهم على يعني أولادنا ما عندهم شيء الآن. الحمد لله هذه المحطات الفضائية لا تنقل إليهم إلا الفساد، والمخدرات منتشرة في كل مكان، فما عندنا إلا هذا المجلس، هذه المجالس، وما عندنا إلا التاريخ الصحيح. فإذا جئنا إلى نفس التاريخ وغيرناه فماذا صنعنا بأبنائنا؟ يعني لو نذبحهم أقل جريمة من أن نقدم لهم فكرا مفسدا، ما نقدم لهم فكرا صحيحا وسليما، كأننا قتلناهم وقتلنا شخصيتهم. وهذه المصيبة التي يجب أن نلتفت إليها. وأكرر كلمة على الذين ينادون بإعادة النظر في منامج التعليم في المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي، أن يأخذوا بعين الاعتبار أن مناهج الدراسة والتعليم في العالم الإسلامي يجب أن تنطلق من مدرسة أهل البيت إذا كنا صادقين، وإلا إذا لم نكن صادقين فلا فرق بين معاوية وبين عمرو بن العاص، ما في فرق نهائيا. هؤلاء كلهم شجرة ملعونة في القرآن، وهذا تاريخهم كله تاريخ سواد وعار وسواد الوجه في الدارين. فإذا قرأنا التاريخ نقرأ عن ابن عباس حتى في صحيح البخاري وصحيح مسلم هناك باب خاص لمناقب الحسن والحسين، لكنك لا تكاد تسمع هذا الشيء أبدا. ابن عباس يقول: كنا جلوسا في المسجد ذات صباح ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الصبح، ثم بعد صلاة الصبح تعقيبات الصلاة والدعاء. فلما فرغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الدعاء توجه إلينا بوجهه الكريم وصار يعظنا موعظة ويتكلم معنا. يقول مرة واحدة رأينا وجهه تهلل كأنه البدر. أنت عندما تنظر إلى رسول الله والله لا يحرمنا من نظره بأبي وأمه، لاحظ كيف؟ تهلل وجهه كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، ثم ترك الموعظة واتجهت عيناه هكذا رأينا عينيه شاخصتين إلى باب المسجد. ابن عباس يقول الرواية يذكرها صحاح المسلمين، يقول التفت إلى الباب رأيت الحسن والحسين دخلا وهما طفلان صغيرا، فقام رسول الله واحتضنهما على صدره، أجلس الحسن على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى، ثم قبل الحسن بفمه وقبل الحسين بنحره. ولكن اليوم الرواية التي ينقلها ابن عباس كان عمر الحسين 3 سنوات والإمام الحسن عمره 4 سنوات، فالإمام الحسين بكى ذهب إلى أمه فاطمة باكيا. هذه كلها أسرار، أسرار أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إذا نظر إلى الحسين فاضت عيناه بالدموع. قال أمه فاطمة ذهبنا أنا وأخي إلى جدي رسول الله، ذهبنا إلى جدنا رسول الله، فقبل أخي الحسن بفمه وقبلني بنحري. الحسين يعني ما يقول، وهو إمام إن قام أو قعد، وهو ريحانة الرسول. الزهراء أيضا تدرك العمق، لكنه دائما هذه المسائل يجب أن تظهر ليعرف العالم حقيقة الأمر. قالت له فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أبا، قبلت ولد الحسن بفمه وما قبلت الحسين بفمه، قبلته بنحره. الزهراء ألقت السؤال وهي تبكي لأنها عارفة القضية شد. الرسول قال: بني فاطمة، أنا قبلت الحسن بفمه لأنه يقتل مسموما، أما الحسين قبلته بنحره لأنه يقتل مذبوحا منحورا. ابن عباس يقول المجلس ضج بالبكاء، المجلس ضج بالبكاء. وهذه قضايا غريبة تنقل دائما لتركيز هذه القضية. أم سلمة تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي فقال لي: يا أم سلمة، إني متعب أريد أن أخلد إلى الراحة، أجد في بدني ضعفا، لحظات، امنع الدخول عني، امنع الباب، لا يدخل علي أحد. أم سلمة تقول: دخل رسول الله، وهذه الرواية يفصلها أحمد بن حنبل في مسنده بشكل مفصل أكثر. تقول أم سلمة هذه المرأة الجميلة أم المؤمنين رضوان الله عليها، تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته بينما أنا كذلك، وإذا بالحسين دخل وكان له من العمر 2 سنوات عمر الحسين. هذا الذي كان إذا دخل جده رسول الله يصلي، الحسين يركب على ظهر النبي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل السجود إكراما للحسين، إكراما له يطيل السجود حتى ما يريد ينزل منه على ظهره. يقول له ابن عباس: يا رسول الله، نزل عليك الوحي؟ قال: لا، إنما هو ولدي الحسين ارتحلني، فما أحببت أن أعجله أو أعجله، لا يريد هو ينزل وحده. فأم سلمة تقول: دخل الحسين وكان في سن 2 من عمره، له 2 من العمر، فغافلني ودخل على جده رسول الله في الحجرة. لاحظ هذه الرواية، ونفس الرواية تتكرر: الحسين عمره 3 سنوات، ونفسها تتكرر: الحسين عمره 4 سنوات، وتنقل أم سلمة الروايات كلها، لكن هنا موضع الشاهد لهذه الرواية اللي عمره 2. تقول: بينما أنا كذلك، وإذا أسمع صوت النبي يرتفع للبكاء من داخل الحجرة، رسول الله يبكي، وتعرف ان بكى الرسول ما يبقى احد الا يتفطر قلبه. تقول دخلت على النبي رأيته مجهشا في البكاء ونائم بأبي وأمي هكذا على ظهره، الإمام الحسين على صدره، ورسول الله يمسح بيده اليمنى على رأس الحسين وبيده اليسرى شيء يقبض عليه ودموعه تجري على خده مثل اللؤلؤ. قلت له يا رسول الله أم سلمة تقول تبكي؟ قال يا أم سلمة أبكي لولدي الحسين، هذا جبرائيل عندي الآن يخبرني بمقتل ولدي الحسين بأرض يقال لها كربلاء، وقد جاءني بقبضة من تراب كربلاء، هذه التربة بيدي. تقول أم سلمة نظرت إلى التراب وإذا به تراب أحمر، فقال لي يا أم سلمة اجعلي هذا التراب في قارورة عندك احفظيه، إذا قتل ولدي يتحول التراب إلى دم عبيط، هاي العلامة، إذا تحول التراب عندك إلى دم عبيط سيمد الله في عمرك يا أم سلمة لتنظري وتشاهدي هذا التراب يتحول إلى دم يوم عاشوراء. أم سلمة حفظت التربة عندها حديث القارورة. يوم العاشر من المحرم سنة 61 أم سلمة بعد الظهر رأت هذه القارورة تفور زمن، فعرفت أن الحسين قتل. اي نعم، كما يحدثنا أرباب الصحاح الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى السكة في المدينة فرأى الحسين سلام الله عليه مع صبية هناك والحسين واقف معهم، أخذه رسول الله وهو صغير بأبي وأمي وجعله على ركبتيه ثم جلس على قارعة الطريق. هذا الرجل العظيم الذي دنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ورفع الحسين هكذا حتى صار صدر الحسين على صدر جده رسول الله ووجه الحسين على وجه النبي، رغم أنه صغير لكن كبر الحسين وعظمة الحسين. وضع الرسول فمه على فم الحسين هنا وقبله وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. يعني أيضا فيه تفسير دقيق لهذا الحديث بالذات. الآن لاحظ، انظروا إلى الحق أيها الأحبة، إذا الليلة ليلة الثاني من المحرم وهي كذلك على ما يبدو، فالليلة الإمام الحسين نزل في كربلاء، وشوف نزول الحسين في كربلاء كيف. خرج من مكة يوم الثامن من التروية، يوم الثامن من ذي الحج يوم التروية، الناس اتجهوا الحجاج إلى جبل عرفات، الإمام الحسين أرادوا قتله بين الركن والمقام هناك، فخرج الإمام الحسين لأنه ضيق عليه، سدت عليه الدنيا بالآفاق كلها، وين يتجه الحسين؟ واحد يسأل يقول إذا الحسين يعلم أنه يقتل لماذا خرج؟ عجيب، ويمكن للحسين أن يبقى في المدينة وما يقتل؟ هم يقتلون الحسين أينما يقتل. الإمام الحسين سلام الله عليه ملأ الصحراء بالمسالح ضده، الجيوش في كل مكان على ابن فاطمة، لذلك جاء إلى أخته زينب وكانت تصلي عند المقام، قال أخي زينب قومي، ومر الكلام هكذا، قومي أخي اليوم التروية، نحن ما نخرج إلى جبل عرفات، قلت لكم الحسين 25 سنة ذهب على حج بيت الله الحرام ماشيا على قدمه. أخي أبا عبد الله إلى أين؟ قال أخي زينب إلى كربلاء، حج ما هو في الحاج، حج يوم عاشور إلى كربلاء. خرج الإمام الحسين ومعه أصحابه وأهل بيته ومواليه ومعه ألوف من الناس حتى وصل إلى كربلاء هذا اليوم وهذه الليلة، صبيحة هذه الليلة في اليوم الثاني من محرم، ومعه أكثر من 10,000، ولكن تناقص عددهم، والحسين يعلم أن عددهم يتناقص. إلى يوم التاسع كان مع الإمام الحسين 1,850، إلى ليلة العاشر لم يبقى مع الحسين سوى 72. كل هؤلاء خرجوا تسللوا لواذا وتركوا الحسين سلام الله عليه وحده. فأنت عندما تقول يا ليتني كنت معك بقلبك الطيب حقيقة، لو كنت مع الحسين لما تركت الحسين. أنا أقول هذا صدق وبعزيمة حتى نوقد أنفسنا، لأن الحسين سلام الله عليه ألقى خطبة قال أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكرملة، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله رحمته، فهي مجموعة له في حضيرة القدس. ثم قال ألا ومن كان منكم باذلا في لا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ويقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر. سمعت الكلام هذا؟ ثم يستعرض بيعة يزيد، يقول إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا ختم وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. هذه احفظوها، نداءات الحسين وأهداف الحسين ومبادئ الحسين. فخرج بأبي وأمي من مكة المكرمة، أول موقع وصل إليه التنعيم، وهناك وجد قافلة ليزيد ابن معاوية فيها من الرياش والحلال والطعام محمل لبني أمية لحاكم ظالم فاسد. الإمام الحسين هو الإمام هو الحاكم، أخذ القافلة ووزعها على الفقراء وقال لأصحابها إن أحببتم أن تكونوا معنا فعلى الرحم والسعة، ومن أحب منكم أن ينصرف فلينصرف، لأن الحسين لو ترك هذه القافلة فإنه يعين ظالما على ظلمه، لا يمكن. القافلة ليست ليزيد، قافلة هاي أموال المسلمين، فيأخذها بنو أمية يقتسمونها بينهم، لماذا يكون ذلك؟ أخذها الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي إشارة إلى المواجهة بينه وبين هؤلاء الذين لا يتركون له مجال. ثم انطلق بأبي وأمي إلى الصفاح، وهنا التقى بالفرزدق الشاعر وسأله من أين؟ قال من الكوفة. قال كيف خلفت الناس يا فرزدق؟ قال سيدي خلفتهم قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك، فلا ينفع القلب أن يكون معك والسيف عليك، لازم القلب يكون مع اليد، صح ولا مصحيح؟ وإلا هذا يكون حتى ما يصل إلى مرحلة أضعف الإيمان. ثم انتقل بأبي وأمي إلى زرود، وهناك في زرود التقى بزهير بن القين. زهير بن القين له مضرب مضارب خيام، الإمام الحسين سأل لمن هذه المضارب؟ قالوا لزهير بن القين، يعرفه الحسين، أصحاب الحسين مسجلين بعلم الله. عبد الله بن عباس يقول عددهم معروف عندنا قبل أن يقتل الحسين، لا يزيدون واحدا ولا ينقصون واحدا. فأرسل واحد من أصحابه إلى زهير الحسين يدعوه، زوجته دلهم بنت عمر تقول كنا نتغدى وإذا رسول الحسين وقف على رأس زهير، قال له الحسين يدعوك؟ سكت زهير. قالت له زوجته ابن رسول الله يدعوك ولا تجيبه؟ اذهب واسأل. ذهب زهير ورجع بوجه غير الوجه الذي راح فيه، وإذا الحسين ذكره بسر كان بينه وبين سلمان المحمدي سلمان الفارس، عرفه وسفت إلى أصحابه قال أنا عزمت اللحاق بالحسين. قالت له زوجته مرحبا بك كتب الله لك الخير، اذكرني عند الزهراء وعند الحسين. وفي بعض الروايات قالت له زوجته اني اريد ان التحق بزينب وعائلة الحسين، مثل ما انت تروح مع الحسين ان اتركني خادمة عند زينب. فجاء وجاءه هناك مقتل، خبر مقتل مسلم ابن عقيل، واخرج حميدة بنت مسلم هاي اليتيمة الصغيرة واجلسها في حجره وراح يقبلها يمسح بيده على رأسها وهي تبكي: عم جاءك خبر من ابي؟ قال: بني انا ابوك وبناتي اخواتك. وضج المجلس في البكاء. ثم انتقل الامام سلام الله عليه، انتقل الى قصر بني مقاتل، وقبل قصر بني مقاتل التقى الحر بالحسين. وهذا اللقاء عجيب باختصار شديد، 4000 طالب، اقل الروايات 1000، فقد ضربهم العطش وجاءوا لحرب الحسين. فاستقبلهم الحسين بقرب الماء، قال: اسق القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. ثم التفت اليهم قال: انا ما قدمت الا بعد ان اتتني كتبكم. الحر قال: لا علم لي ولا دراية لي بهذه الكتب. الى ان قام الحجاج بن مسروق واذن الاذان، التفت الحسين الى الحر قال: تصلي باصحابك؟ قال: لا، بل نصلي بصلاتك. سمت له التعبير، صلى خلف الامام الحسين. لما انتهى من صلاته، هذا اول لقاء الان بنات رسول الله اول مرة يواجهنا جيش ورماح وسيوف، وين بالصحراء محاصرة. شوف قلب زينب كيف كان، لكن زينب تنظر الى الحسين، تنظر الى ابي الفضل العباس حامل الراية، تنظر الى بني هاشم، قلبها يطمئن. فلما اراد ان يتحرك واذا الحر يمنع الحسين من الحركة ويمنع بنات رسول الله من الحركة، فقال له الحسين: ما تريد ان تصنع؟ تكلفت امك، وتكلفت امك كلمة واضحة. الامام الحسين بابي وامي هو ابو الاداب، يقول له: اذا تبقى على موقفك هذا يا حر تقتل فتقتل بك امك. هذا كلام الحسين. الحر زعيم من شيوخ العرب، تفت للامام الحسين قال: والله لو ان احدا من العرب قالها على مثل الحال الذي انت فيه ما تركت ذكر امه كائنا من كان، ولكن انا لا سبيل لي الى ذكر امك وانت ابن فاطمه. فاحترم الزهراء، التبت احترام لفاطمة بهذا الموقف هو الذي هداه ان يكون من اصحاب الحسين سلام الله عليه. يعني هذا الذي يحترم فاطمة سلام الله عليه. قال: اذا نمشي معك حتى اكتب كتاب لابن زياد ويأتيني الجواب، فله الطريق لا يردك الى المدينة ولا يأخذك الى الكوفة. مر بقصر بني مقاتل، هناك وصل الى ذلك المكان حتى التقى بعبيد الله بن الحر الجحف. خرج الامام الحسين اليه، هذا الحر معه. عبيد الله بن الحر الجحف يقول: دخل علي الحسين، يقول: والله ما رأيت احدا احسن من الحسين، وما رأيت احدا املأ للعين وللقلب من الحسين. وجلس الامام الحسين ودعاه الى نصرته، فقال له: سيدي انا خرجت من الكوفة حتى لا التقي بك ولا اذهب معك في مسيرك هذا، ولكني انا اعطيك فرسي، هذه عندي فرس لا يلحقها احد ولا يسلف منها احد، اذا اردت ان تركبها وتهرب بنفسك انا احفظ لك عائلتك. شوف العقلية، الحسين التقى بهكذا عقلية. قال: لا حاجة لنا بك ولا بفرس، لاني لا افر من مقبل ولا اتبع مدبرا، فما احتاج فرسك. حسين يقول: اللي يقبل علي ما اهرب منه، واللي يهرب مني ما اتبعه، اذا فرسك ما لي حاجه فيها، لكن انا انصحك ان تغيب وجهك عن هذه المنطقه، لاننا على مقربة من كربلاء. والذي نفس حسين بيده، ما سمع واعيتنا اهل البيت احد ولم ينصرنا الا اكبه الله على من خرج في نار جهنم. نار راح تسمع صراخ الاطفال والعيال وبنات رسول الله، لأنك على مقربة من كربلاء، فبعد نفسك يا ابن الجحش. بعدين يمر الحسين على مضرب، على خيمة فيها امرأة يسألها، وإذا هذه أم وهب بن حباب الكلبي، وين يعطيها رسالة؟ وإذا وهب يكون من أصحاب رجل مسيحي نصراني، وإذا يلتحق بالإمام الحسين، ويوم العاشر يكون مع زوجته، زوجته تنصفه تمانعه من القتال وهو يقاتل، بعد ذلك تأتي وتقاتل معه. يقول ويحك الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي رأيت منه؟ قالت رأيته بباب الخيمة ينادي وأقل ناصرة. إلى أن جاء كتاب ابن زياد أن جعجع بالحسين، امنعه في الطريق، امنعه عن الرجوع. فوصل زهير، قال له سيدي هذه هنا على مقربة منا قرية، وصل إليها الحسين هذه الأرض. قال ما اسم هذه الأرض؟ وكم سائل عن أمره وهو عالم. قيل الغاضريات، قال لها اسم غير هذا؟ قالوا كربلاء. قال أعوذ بالله من الكرب والبلاء. ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاضت عيناه بالدموع، وقال ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى عيالنا، ها هنا تحرق خيامنا. ونزل هذه الليلة، صبيحة هذه الليلة نزل بكربلاء. يا حبيبي الآن قلبك مع الحسين، قلبك مع هذا الطاهر الطيب بأبي وأمي، والله سبحانه وتعالى يرزقنا زيارة الحسين، وخصوصا زينب مع الحسين، وتشاهد هذه الجيوش تتكاثر على كربلاء عشرات الألوف، فتدخل عليه بالخيمة وتسأله زينب لفت يم حسين لا شنجاب عبلهم، تقول حسين يا ابن امي علي من هالفجر من سم تعنت لي اهل الخيام وتفتر الصخر والمساء طبت قعدة دبارة وعلى الخد اندمرت تقول عليك بالغمك المظلومة والمصيبة هالوادم لفت شتريد وشحنت قلب جاهز البيت الميال عندي زيد وشوف بكثر عج الخيل وهات كربل غير يا نور العين سولف لي علي من فجر الرايات وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسمات قلبي موجل يا ابن امي عليك وعلى هوا شمبات سالف لي نهر العين لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صابين ومن شمس الفزع يا حسين روحي هيست بالشر وقلبي من نلف لليوم نار الخوف بيت اسعار ما ادري اخويا وياي شنو نيت المقدر يا نور العين سولف لي قلب خايف عليلي هم وحدة بكلت مثلي عسى لا جيت للكوفة يا ولا هالشهر المحرم يا ويلي من سمعها حسين حن وسالت عيونه يقلها خاف اسولف لشوتي حسين خطف لونه شتلي وشتله البيت يا اخويا القوم يردونه يا ابا عبد الله ولا بد ما تشوفيني فوق السرم قضيني يا زينب لا تنوحيني وحيني شغل يتام النار لو شبت بالمخيم تقل الكاتبة يحسين منها الناس شاوينا يقل لها يا نور العين كلها نقوم الدولين. تقل لحمل ضعونك وسدر للوطن بينا يقلها ما يخلوني أسدر بعد برعوني ونيتهم يتسلوني ولابد ما تشوفيني وشيب يقطر من الدم. لذلك كان هذا المعنى مع زينب سلام الله عليها، معها وترعى أطفال أخيها الحسين وترعى هذه القافلة من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان حتى وقفت في مجلس يزيد بن معاوية يزيد الطغيان ونظرت إليه يضرب ثنايا الحسين بصوته بتلك الحالة وتلك الكيفية. ماذا صنعت صلوات الله وسلامه عليها؟ قامت أهوت إلى جيبها فشقت ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. الرواية ينقلها الإمام زين العابدين، صاحت يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم لطمت وجهها بعد ذلك، قامت وألقت تلك الخطبة التي هزت الشام وهزت العقول والقلوب والجبال لقوتها. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدليء والوضيع. ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ أخوه أكباد الأذكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء. أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنعان والإحن والأضغان. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشعفة بإراقتك دماء ذرية محمد من نجوم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك سللت وبكنت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حسست إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت حرمته حرمته في عسرته. ثم تقول له فقد كيدك وسع سعيك والله وناصر جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذا كلام العقيلة زينة. يقوم واحد من أهل الشام يلتفت إلى فاطمة بنت الحسين يقول ليزيد هب لي هذه الجارية، فترد العقيلة زينب ذلك الموقف العظيم فتسمعها زوجة يزيد هند. هذه المناسبة لأن في بعض الروايات أنه الليلة وفاة العقيلة زينب. في بعض الروايات من عادة الليلة الثانية أشير إلى العقيلة زينب، وخصوصا في الشام في مجلس يمين وقبرها في الشام هذا القبر، كأنها قالت لحبيبة قلبها رقية، قالت لها عم لما دفنتها هناك في الشام، قالت لها عم أنا لا أتركك وحدك في الشام، سأرجع إليك وأدفن بجوارك هنا عند مرقد رأس الحسين في الشام، أنا هنا عزيزتي رقية. هذه أمور، هذا لسان الحال والله العظيم. فهند هذه اللي كانت خادمة عند زينب بالكوفة، الآن في قصر يزيد تسمع صوت زينب يشبه صوت أمير المؤمنين علي، تقول إني أسمع صوت أمير المؤمنين. وأين علي إلى آخر الرواية؟ أرسلت جاريتها اذهبي وأتينا بالخبر من المتكلم. ذهبت الجارية ورجعت، قالت سيدتي يقولون إن المتكلم امرأة اسمها زينب. زينب؟ من زينب؟ ويحك يسليهم من زينب ابنت من؟ ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي والله يقولون زينب ابنت علي بن أبي طالب. لما سمعت عماطة الستار دخلت على يزيد بمجلسه، نظر إليها عماطة السحينة تبرزين بين الرجال، قالت ويحك أنا أستحي وهذه صريخة آل عبد المطلب بمجلسه. لما نظرت زينب إلى هند غلبتها دموعها وغبراتها. هذه زينب وبالأمس كانت بفنا جانها تحط الرحال، بين بيين يا هند خان الدهر بينا، اي والله أبونا نشت الوحدة نسبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. 10 مرات بارك الله فيكم. هذه أيام دعاء وليالي استجابة الدعاء إن شاء الله. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمحمد وآله الأطهار. دعاء الحفظ خصوصا أول الشهر وأول السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكل. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحضر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، لا تنسوا إمامكم أيها الأحبة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.